من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة اليقين، بل هي من أعلى المنازل إن لم تكن أعلاها على الإطلاق، لأنه ليس بعد اليقين في الإيمان مزيد. نعم، الإيمان يزيد وينقص، فله لا شك حد أعلى وله حد أدنى. فالحد الأدنى سيقارب الكفر لا شك في ذلك، والحد الأعلى لن يجاوز منزلة الصديقية لغير الأنبياء، وإنما الصديقية مشاهدة ومعاينة وجدانية قلبية، وهي التي ينتج عنها هذا المعنى اليقين. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فتحدث عن اليقين ها هنا مرتين بمعنيين مختلفين. أما الأول كلا لو تعلمون علم اليقين، فهو علم، الأول اليقين علم، والثاني اليقين معاينة، ثم لترونها عين اليقين. وبيان ذلك أن الله جل وعلا حينما خاطب الناس ألهاكم التكاثر من الإلهاء والإشغال، التكاثر محبة الكثرة والجمع من المال والأولاد وما شابه ذلك من شهوات الدنيا ومتاعها، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. في هذا يكون التكاثر، في هذا يكون التكاثر من التفاعل، وهو أنك تكثر وتحب أن تكثر مالك وولدك ورزقك. لما؟ لأن صاحبك جارك أو أخاك أو منافسا لك قد كثر ماله وولده، فتكاثره أي أنك تنافسه، دال على المشاركة في الكثرة، تنافس الدنيا والتنافس في الكثير، فهو التكاثر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وهذا مشاهد المعاين. الذين أعمت الدنيا قلوبهم وأحبوا كثرة أموالها وأولادها أشركوا بالله، فذهبوا إلى المقابر إما رجاء السحر أو للاستغاثة بالأموات أو غير ذلك من الأعمال الشيطانية التي يظن أن بها يستجلب الرزق وكثرة الولد والمال، حتى زرتم المقابر. ثم خاطبهم الله جل وعلا بأداة الجزر: كلا تزر سوف تعلمون، سوف تعلمون حقيقة تكاثركم وأنكم كنتم تتكاثرون في العذاب والخراب والعياذ بالله وليس في العمران. كلا سوف تعلمون علم، فتدركون علميا في الآخرة أنكم على باطل وأنكم كنتم تجمعون وتكثرون في الجمع من الحطب الذي به تحرقون والعياذ بالله، نسأل الله العافية، تحرقون في نار الجحيم. كلا سوف تعلمون، فهو وعيد وتهديد وزجر شديد، زجر شديد. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، وإصراره يدل على شدته وخطورة أمره. ولله المثل الأعلى، حينما تهدد ابنك أو ابنتك أو أخاك الصغير فتقول له ستعلم غد تشوف، وأنت تريد بذلك إذاعه وترهيبه تدخله، فكذلك ولله المثل الأعلى. هذا الأسلوب القرآني بناء على أساليب العرب في التهديد: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. ثم قال جل وعلا: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لو كان منكم من يعلم الآن في الدنيا علم اليقين ليرى الجحيم الآن في الدنيا، الجحيم العذاب النار جهنم والعياذ بالله، صلى الله عليه. كلا لو تعلمون علم اليقين، لو بلغ إيمانكم درجة اليقين، لو آمنتم بالله حق الإيمان وترقيتم بمراتبه إلى درجة اليقين. ما درجة اليقين؟ المشاهدة، لكنها ليست مشاهدة بصرية بل هي مشاهدة قلبية. علم جاءت مما وقع بقلبك من الإيمان علما بالله جل وعلا. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لو تعلمون أي لو حصل بسبب إيمانكم العميق لكم علم بالله وبالآخرة، لو حصل لك علم بالله وبالآخرة لرأيت الجحيم، ولو رأيت الجحيم لوقع في قلبك من الرهب ومن الرغب، من الرهب من النار ومن عذاب الله، ومن الرغب أي الرغبة والرجاء في الله عز وجل أن تكون من الناجين. والدليل على أن هذا المقطع الأول رؤية قلبية دنيوية ليست أخروية ما جاء بعد من كلام الله جل وعلا، وهو قوله سبحانه ثم لترونها عين اليقين أي المعاينة. إذا لم ترى النار في الدنيا ببصيرتك فستراها في الآخرة لكن ببصري وليس ببصيرتك فقط. إذا شفهاش بقلبه الآن غادي يشوفها بعينه غدا صلى الله عليه وسلم. ثم لترونها هذه المرة ماشي علم اليقين، لا عين اليقين، لأن الدين في الدنيا يؤخذ علما. الدين كله منين جاء؟ أخبار القرآن وردنا خبرا عن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. أبا ديالنا جابوه من عند جدنا وجدنا قرأوا على جدنا وهكذا خبر، أخبار متواترة مستفيضة. جاء الحفاظ ملايين وآلاف من الحفاظ من عهد محمد عليه الصلاة والسلام نقلوه عنه، وهو عليه الصلاة والسلام نقله عن جبريل عن رب العزة. علم سألت أخبار، فلا إيمان إذن إلا وهو مبني على علم، علم بالخبر وعلم بالله جل وعلا مما وقع في القلب من آثار تلك الأخبار من القرآن طبعا ومن السنة، والسنة كلها أخبار الواضح. ولذلك إيمان الدنيا لا يكون إلا مبني على علم. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. وهذا العلم يضطرب في قلب الناس وفي قلوب الناس بين الشك فيفقد آثاره العلمية في قلب الشاك والمنافق، وبين الظن الغالب الراجح وهو قلب المؤمن. قال عز وجل الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. صحيح أن يظنونها هذه هي بمعنى يوقنون، ولكنه جل وعلا استعمل يظنون إشارة إلى بدء الإيمان. كيف يبدأ؟ يبدأ ظن الإنسان حينما يكون كافرا. الحمد لله نحن ورثنا الإيمان، ولكن بالنسبة للعرب الذين كانوا قبل الإسلام ثم أسلموا، وللعجم الذين يسلمون اليوم في كل يوم، فلا يقع بقلوبهم اليقين مرة واحدة، كلا طبعا، وإنما قد يكون في البداية شك، ربما يكون هذا الدين حق، ربما، ثم يتحول هذا الشك إلى ظن، والظن أقوى من الشك، لأن الشك مدذب، الشك هو إيمان المنافق، مدذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فلا هو بإيمان حقيقي، وإنما هو إيمان باطل، ولا يقبل من المسلم الشك، ففي الله شك، إذا لا يقبل الشك من المؤمن. لكن الظن الراجح الغالب الذي يجعل صاحبه يؤمن بالغيب، فذلك بدء الإيمان. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وتعبدنا ربنا بالظن، لأن أخبار الأحاد صحيحة كلها ظنون، لكن معنى ظنون ليس شكوكية لا إطلاقا، ظنون بمعنى أنها راجحات ترجيح غالي، ولذلك نعبد الله بها وهو خبر الأحاد صحيح. أما اليقين فشيء آخر. اليقين حينما يبلغ الإيمان بقلب العبد إلى درجة لو كشفت الحجب ازداد شيئا من تيقنه، يعني وصل به الإيمان إلى درجة أنه يؤمن بالله كأنه يراه، كما في عبادة المحسن قال فأخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. صحيح أنك لا تراه، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولكنك تعبده بطريقة من يعبد ربا يراه حقيقة. أنت لا تراه حقيقة ولكنك تراه بصيرة، ورؤيا بصيرة أعمق في الإيمان من رؤيا المشاهدة العينية في الإيمان، لأن الإيمان لا يكون إلا غيبا ولا يكون إلا في الدنيا، لأن إيمان الآخرة لا جزاء عليه، اللي كان كفر في الدنيا حتى الآخرة قال ده بأمن، لا قيمة له، كفر. الإيمان الحقيقي إنما يكون بالدنيا، ولذلك إنما ينبني على الغيب، الذين يؤمنون بالغيب، ولا يصح إطلاق الإيمان على شيء إلا إذا كان متعلقا بأمر غيبي، ولا يصح حتى في اللغة، مجرد اللغة أن تقول أؤمن بهذا الإنسان يعني لا يصح إطلاقا، يعني تؤمن بوجوده لا يصح ما دام هذا الإنسان أمامك معاينا. وقولهم آمنت برسول الله أي قول الصحابة الذين عاينوه ورأوه لا يعني بشخصه كلا، وإنما إيمانهم برسول الله عليه الصلاة والسلام باعتباره نبيا يوحى إليه، وهذه حقيقة لم يشهدها أحد منهم. لا واحد من الصحابة ما شاف الوحي في مسجد ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لم يكن يرى. عائشة إلى جانب رسول الله وربما كان متكئا على فخذها والوحي ينزل عليه ولا تشعر بشيء، هي مكت في الخبر حتى يسرع عنه عليه الصلاة والسلام فينطق بالقرآن. ولذلك إنما كان إيمان الصحابة برسول الله غيبا لا معاينة، غيب. وكذلك الإيمان بكل الأركان الإيمانية، إذن ينبني أساسا على الظن، ويعمر قلب العبد شيئا فشيئا بالإيمان حتى يبلغ درجة اليقين، وهي أعلى الدرجات الإيمانية، وذلك ما وجب على العبد المؤمن أن يسعى إليه ويجتهد من أجل أن يصل إلى هذا المعنى. قال فأخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما الفرق بين الإحسان واليقين؟ الإحسان هو عمل العبادة، إحسان العبادة يعني عمل تعبد لمن؟ لمن وقع في قلبه اليقين. فاليقين هو صفة العبد الذي يقوم بالإحسان في العبادة، إذا كان وقع بقلب العبد اليقين فعبادته تكون إحسانا. فالإحسان إذن ينتج عن اليقين في العبادة، ولا يمكن لمن لم يبلغ درجة اليقين أن يبلغ في العبادة درجة الإحسان. فيعني الإحسان نتيجة حاصلة عن اليقين، واليقين منزلة إيمانية تقع بقلب العبد بسبب إلهام الله جل وعلا وهدايته إياه، ثم بسبب ما هداه إليه من الإقبال على الله جل وعلا بصدق، يصدق الله كثيرا ثم يصدقه حتى يبلغه مولاه درجة اليقين علما لا معاينة، لأنه لا معاينة للحقائق الإيمانية في الدنيا، وإنما معاينة الحقائق الإيمانية تكون بالآخرة، بما في ذلك رؤية الله جل وعلا في الجنة. فالمؤمنون طبعا يرون ربهم في الجنة كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحاح، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لصحابته يوما في ليلة مقمرة، واحد الليلة كانت القمرة مدورة مقمرة والسماء صافية، قالهم النبي صلى الله عليه وسلم هل ترون هذا القمر؟ هل تضامون في رؤيته شيئا؟ واش غيب عليكم شي طريف منه مضبب شي شوية؟ قالوا لا يا رسول الله، السماء صحية والجو صافي والقمر يبرق بالنور. قال لهم كذلك سترون ربكم لا تضامون في رؤيته شيئا. وكل من رأى الله جل وعلا في الآخرة بالجنة ينعكس نوره جل وعلا على وجهه، وثبت بذلك أحاديث صحاح عجيبة، يعني أن الإنسان لرب يكرمه سبحانه الله تعالى يكرمنا كمه برؤيته سبحانه وتعالى وبمشاهدته، من ذلك تشوف الله عز وجل في جلال الله وجماله في الآخرة نوره نور يا رب العالمين يضرب الحجك ونجه ديالك كي تطلب النور يا رب العالمين. ولذلك في الحديث الصحيح المريء إن في الجنة مسوقا يقصدها المؤمنون كل جمعة، كل جمعة رب العالمين دير سوق الجمعة كاين في الجنة، مع الأسف الناس يجروه في الدنيا باش ما يصليوش في الجمعة نسأل الله السلامة والعافية، هذا من أفعال إبليس. ولذلك يحضر سوق الجمعة في الآخرة من يحضر الجمعة في الدنيا بمساجد الذكر ويظهر البيع، حتى إذا اجتمع الناس تجلى لهم ربهم جل وعلا كما شاء سبحانه وتعالى، لا يصفه الواصفون ولا يعطي ثناء عليه المثنون جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام فتهب ريح الشمال، على اسم النبي صلى الله عليه وسلم كانت الرياح في الجزيرة العربية، فيعني النبي عليه الصلاة والسلام حدث الصحابة بما يفهمون من الكلام، فريح الجنة عمرها ما تكون بحال ريح الدنيا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حدثنا الله عز وجل عن النخل والرمان والأعناب، ولكن يشترك ذلك مع فاكهة الدنيا في الإثم. أما الحقيقة شيء آخر ما تحلش تعلمه. في الجزيرة العربية كانت يجوز بأنواع من الريح، ريحان جنوب وشمال، كما قال امرؤ القيس معلقته: لما نسجتها من جنوب وشمال. ريح الشمال وريح الجنوب. ريح الجنوب تجيب لهم الشوم، تجيب الجنوب الجزيرة العربية من سلسل خالي، ريح حارة تتشقق الوجه والشفايف ديال الناس، كانوا كيتشأموا منها كيخافوا منها لأنها تهلك الحرثة والنسل. وريح تجي من الشمال ديال الجزيرة العربية، معروف أن الجنوب ديال الجزيرة العربية كما هو الآن جنوب صحراوي قاحل، بينما الشمال يجي من جهة بلاد الرافدين، بلاد ديال الفرات ودجلة، بلاد الخير يعني بلاد الري، فتجي باردة فيها الغربي. تمام، احنا عندنا في المغرب لأنه قضية جغرافية، عندنا في المغرب الشرقي والغربي، الغربي كيجي مزيان والشرقي كيجي حار. فكذلك إذا في الجزيرة كان ريح الجنوب وريح الشمال، فعبر النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة بما يفهمون، قال: فتهب ريح الشمال. ونحن نأخذ العبارة كما وردت، لا نؤولها، وإنما نستعين بواقع العرب وبلغة العرب بالأحرى، نستعين بلغة العرب على فهمها. الله أعلم ما شمال الجنة وما جنوبها، الله أعلم. نحن لا يعني ندخل في تفاصيل هذا، ولكن نسلم بالعبارات كما وردت. قال: فتحسوا على وجوههم، تتنوض الغبرة وترميها لهم على وجههم. ولكن هذه الغبرة ديال الجنة من أي شيء؟ من المسك، ماشي من التراب العادي أبدا، بل تحسوا في وجوههم المسك، فيزدادون نورا ويزدادون جمالا بنور الله إذ رأوا ربهم ثم بطيب الجنة من مسكها وعنبرها المتناثر في الأرض. فيرجعون إلى أهليهم، فيتفلسف، فيرجعون بالزوجات من الحور العين، فينظر إليهم الحور العين ويقولون: والله لقد ازددتم جمالا. تتبدع لهم يعني زاد النور في الجنوب، والله لقد ازددتم جمالا. هم عاود يكونوا توحشوا الزوجات ديالهم، تقول لهم: وانتم ايضا والله لقد ازددتم جمالا. هذا الامر العجيب من المشاهده العينيه، اجر العين مش البصيره فقط، لا يكون الا بالاخره. سواء الذين عاينوا الجنة جعلنا من أهلها، أو الذين عاينوا النار ودخلوها، نعوذ بالله منا. وكل المسلمين سيرون النار، لكن نعوذ بالله، هناك من ينسب ويكبكب فيها إن شاء الله العافية، وهناك من ينجو ويعبر الصراط عبر البرق أو على قدر إيمانه وهداية الله له وتثبيته سبحانه وتعالى. فمن هنا إذن كانت رؤية الإيمان علم اليقين رؤية قلبية دنيوية، ورؤية الإيمان عين اليقين رؤية بصرية أخروية. الأخيرة ما تبقى تكتر كل شيء في الإيمان، سواء الذي في الجنة أو الذي في النار، نعوذ بالله من النار، لأنه آل إذن الكفار بمجرد ما تبعث فيهم الأرواح يعرف بأنه صدق الله ورسوله. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، شوية كيدوروا فروطهم، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ولو مسلمين ايش فعل، ولكن بعد فوات الاوان نعوذ بالله، لانهم علاش ولو مسلمين؟ شافوا كابتن تنبعث من القبر، راى اما وقد عاين بعينه فلا ايمان. وانما الايمان الحقيقي الذي بني على غير المعاينه البصريه، وانما على اليقين القلبي، او نسميه المعاينه القلبيه ليس البصريه، او الراجعه الى البصيره. من هنا إذن كان هذا الايمان، الايمان اليقيني، اليقين الذي يقع بقلب العبد، يجعلك في الدنيا ترى الجنه وترى النار وترى الله جل وعلا، لكن بعين البصيرة. كلا لو تعلمون علم اليقين، لو لديك اليقين العلمي الدنيوي لترون الجحيم، غادي تشوف جهنم، ولكن ليس بعينك طبعا هذه الرؤية، لترون الجحيم رؤية قلبية. وهذا هو معنى اليقين، جعلنا الله وإياكم من أهله. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ألا وإنكم لا تعلمون علم اليقين فإنكم لا ترون لا الجحيم ولا غيرها. وقال الجحيم ولم يقول الجنة لأنه يخاطب أهل التكاثر الذين يتكالبون على الدنيا ويجمعونها بغير حقها ويتفخرون فيها ويتكاثرون في أموالها وأولادها. ولذلك قال في البدء ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ثم نعود إلى الآية الأخرى حيث قال جل وعلا واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. هو يقين دنيوي ليس أخرويا ولكنه عام في كل الناس في المسلمين وفي غير المسلمين، لأن المفسرين قالوا إن اليقين هنا هو بمعنى الموت. وخاطب الله رسوله عليه الصلاة والسلام واعبد يا محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الخطاب لرسول الله فهو لأمته جمعاء إلا ما خصه الدليل. مع ذلك جاءت آية تقول لنا بأن أو حديث يقول لنا بأن هذا الحكم ديال محمد عليه الصلاة والسلام ديال سيدنا محمد وماشي ديالكم نتوما. يعني معروف بعض الأحكام الخاصة به كزواجه بتسع نسوة
هنا انتصف الشريف مع تحيات أبو هازر
وكذلك بقيام الوصال وبوجوب صلاة الليل عليه إلى غير ذلك من الأمور التي كانت خاصة به ومن خواص عليه الصلاة والسلام. وما دون ذلك مما لم يخصه الدليل فهو خطاب للناس أجمعين. واعبد ربك يا محمد عليه الصلاة والسلام ويا من تؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام. واعبد ربك حتى الغاية أي إلى غاية أن تموت حتى يأتيك اليقين. ولذلك قلت إن هذا اليقين هنا عام في المسلم وغير المسلم لأن البشرية جمعاء توقن يقينا لأنها ستموت. لكن شيء يهودي على وجه الأرض أو نصراني أو مجيسي أو واحد ملحد ما عنده دين اللي عنده شوية ديال الشك في أنه عمره ما يموت هذا ما كاين. كل الناس له يقين 100% ما عنده شيء جرام ديال الشك ولا جرام ديال الظن. كل الناس له يقين في أنه سيموت في يوم ما. هذا اليقين يستوي فيه المؤمن والكافر ولكن يختلف المؤمن والكافر في طريقة التعامل معه. طريقة التعامل ديالنا معه مختلفة. فالمؤمن حينما يوقن بأنه يموت ويتذكر هذه الحقيقة فإنه لا يرى الموت من حيث هو موت وحسب كما يراه الكافر الذي لا يؤمن بالآخرة ولا يؤمن بالبعث. قل بلى وربي لتبعثن. وهذا هو الأمر الزائد لدى المؤمن يؤمن باليقين موتا وبنتائجه بعثا ونشورا. ومن هنا فالاستواء الحاصل بين المؤمن والكافر في اليقين إنما هو من حيث كونه نهاية الحياة الدنيا ثم يزيد المؤمن على الكافر بحقائق أكبر من الكون نفسه وهي البعث بعد الموت. هذه حقيقة أكبر من هذا الكون الذي نعيش فيه لأن الكون الذي سيخلقه الله جل وعلا بعد فناء وإسماء هذا الكون هو أعظم بكثير مما يتصور كما بدأنا أول خلق نعيده فيعيد الله جل وعلا تكوين الخلق وتكوين الكون من جديد لكنه كون مختلف عن هذا الكون لا شيء بحال هذا. لماذا؟ ليس مثله لأن هذا الكون ركب مدخلق تركيبا زمنيا. معنى ذي هذا الكلام حل الساعة من ملكة رجلها باش ضرب واحد وقت معين ولا بحل الساعة الميكانيكية القديمة اللي كتتعمر ثالث ديالها كتعمرها ولله المثل الأعلى ولا مشحة في الإنسان ولكن من إذن تقريبه الثاني كتعمر الساعة راه عمرها ولكن هي تتحرك وهي تتخوي الزد ديالها. فكذلك هذا الكون الذي نعيشه ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى بناه وخلقه إلى حين يعني يعمر ويعمر إلى حين. هذا الحين هو الساعة سماها ساعة الوقت يعني ساعة الكون. فهناك الساعة البشرية المتعددة ساعة فيه وساعة فيه وساعة في الوالد المناتو الإجداد وهكذا ولكن هناك الساعة العامة الشاملة لا يبقى بعدها شيء إلا الله جل وعلا كل من عليها فان. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب والرواية الأخرى للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده سبحانه وتعالى. هذا الكون بني بناء زمنيا يعني محدود الزمن، ولذلك فيه الليل والنهار، وفيه حركة دوران الأرض، دوران كواكب النجوم بصفة عامة، أي حركة أجرام ينتج عنها حركة الزمان، وحركة الزمان لتوقيت الأعمار، أعمار الناس والبهائم والكائنات الصغرى والكبرى والأراضون والسماوات. أما الكون الآخر فهو كون مرتبط بزمن لا ينتهي وبحركة لا تفنى، ولذلك مذ يبعث فيه الإنسان وهو يعيش لا يموت أبدا، يخلد خلودا مؤبدا إما في الجنة وإما في الأخرى نعوذ بالله منها. ولذلك تبقى الأشياء كما هي وتبقى المتع لأهل المتع لا تفنى، ويبقى العذاب لأهل العذاب نعوذ بالله منه لا يفنى. فهو كون مختلف عن هذا الكون، كون غريب، كون عجيب. اليقين الأول إلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، هو الذي يكمل اليقين الثاني أي يقين الموت. عندنا جزء الأنواع لليقين، واحد تكملنا ورب العالمين أعطانا هذا يخاطبنا به، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين باعتباره حدا حتميا للحياة أي للعبادة، لمن وفقه الله جل وعلا ليكون عبدا حقيقيا لله. ثم هذه العبادة يجب أن تبنيها على اليقين لكن بالمعنى الثاني، أي ما بعد اليقين الأول وهو يقين المشاهدة القلبية لليوم الآخر ولحقائق الإيمان ولله جل وعلا، مشاهدة قلبية بصائرية، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا اليقين أيها المؤمنون ينال بأمرين، بالعمل ثم بالصدق في التوجه إلى الله جل وعلا، الإخلاص يعني. العمل العبد العامل هو العبد الذي يصل، لأن العمل سير وحركة ولا وصول إلا بسير وحركة. واليقين منزلة بعيدة بيننا وبينها مسافات نحن مضطرون لقطعها، قطع هذه المسافات. ولذلك حدث النبي عليه الصلاة والسلام وبين منهج السير إليه أي إلى الله جل وعلا، وقال في الحديث حديث كثيرة تدل على هذا المعنى، معنى السير، سبق المفردون. من السبق قيل وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وأيضا من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، منزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. والإدلاج هو السير بليل، وهو كناية هاهنا عن قيام الليل كما بيناه قبل. من خاف أدلج أي سار بليل سير. فإذا المؤمن لا بد له من أن يكون عاملا، وما دمت عاملا فلست بواقف، أنت سائر، وهذا شرط لوصول مرتبة اليقين، لترى حقائق الإيمان علم اليقين، يحصل لك علم اليقين رؤية قلبية وإبصارا بصائريا لا بصريا. ثم بعد هذا لا بد من تجريد القلب من كل الأهواء ومجاهدة النفس من أن تؤثر عليها المقاصد الطوارئ التي تصرفك عن خيرك إلى الله جل وعلا، أو تشوش عليك إخلاصك وتعكر عليك صفاء قلبك وخلوص قصدك لله الواحد القهار. إذا كان ذلك كذلك وهو كذلك فالأمر إذن يومي، يعني أن حصك ليوم غضاء تعمل، لأنك ما دمت حيا مطالب بعمل. واعبد ربك حتى جاية حتى ياتيك اليقين. ثم المجاهدة وجب أن تكون يومية لأن إبليس لا يفطر عنك، وإذا لم يستطع أن يزحزحك عن الإيمان فهو يبذر في قلبك الشك، وإذا لم يستطع أن يبذر في قلبك الشك فهو ينزل بك أو يحاول أن يزحزحك عن رتبة اليقين إلى ما دونه، أو على الأقل أن يختطف من إيمانك خلسة من الخلسات، رياء لأحد أو سميعا لشخصين أو أي شيء من هذا وذاك، ولو أن يشغلك بالحسن عن الأحسن كما قاله الربانيون والمربون، ولو أن يشغلك بالحسن عن الأحسن. يعني بعض الأحيان إبليس يجي من الصالحين ما يقولوش ابني ولا فرق، عارف ما غيسمعني غير لا عارفه غادي يدي 700 حسنة في واحد الشغل يقول له يدير هذه يدير هذه فيها غير حسنة واحدة اللي هي بواحد الحسنة باش ما يديرش 700 يشغله بالحسن وحسنة زين ولكن باش ما يديرش الأحسن بجاه 700 يشغله بالحسن يعني الأحسن وهذا حصل في التاريخ لبعض الصالحين حينما كان عبد الله بن المبارك صديقا للفضيل بن عياض رضي الله عنهما معه وعن الصالحين أجمعين وكان الفضيل بن عياض من العابدين يتجول ويتمكن بين الحرمين الشريفين يعبد الله مجاورا في مكة ما شاء الله ثم يعبد الله في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ما شاء الله ثم ينتقل بعد ذلك إلى مكة من مكان طيب إلى مكان أطيب ثم جاءت نصرة الجهاد في سبيل الله قتال جهاد في سبيل الله أعلن النفير فخرج صديقه العالم الرباني المحدث الجهدي عبد الله ابن المبارك خرج إلى الجهاد وظن أن الفضيل سيلتحق به فلما تفقد الجيش لم يجده بل جهش معه بجيش وفهم أن الفضيل بن عياض رضي الله عنه لم يستطع فراق الكعبة فكتب له رسالة عجيبة تستحق أن تكتب بمداد الذهب وقال له يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب يعني إذا قارنت العبادة في الحرم مع القتال في سبيل الله كتلك العبادة لعب فالذي يريده الشيطان من الصالحين أن يشغله بالحسن ما يقدر شايبه الفضيل بن عياض ويقول له أجب لك عدم سيادك لا يقول له مكة كان بيت الله الحرام ولكنه نهى على العمل الذي لا يضاهى بشيء وهو الجهاد في سبيل الله يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان يخضب جيده بدموعه فجيادنا بدمائنا تتخضب الخضاب هو الطلاء ديال الصبغة أو ديال الحنة جميلا انت كتحني حدودك وحنات ديالك بالدموع ديالك خشيه لله حنا الحنات ديالنا كيتحنوا بالدم ديال الجهاد من كان يخضب جيده بدموعه فجيادنا العودان ديالنا جياد جمع جواد فجيادنا بدمائنا تتحضب ولذلك قلت اليقين صاحبه امن من وسوسات ابليس ومن نحساته وهي رتبه عزيزه جدا ماشي مستحيلة كلا هي هبة من الله لمن علم الله صدق قلبه وكمال إخلاصه ولذلك وهبها الصديقين من هذه الأمة وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه مشهورة القصة جدا قصة الصديقية في شخص أبي بكر الصديق حينما جاءه الكفار بل جاءه الشياطين من الإنس متلبسين بشياطين الجن قطعا في مرحلة ما قبل الهجرة في أوائل العهد المكي بقي الله الدين بقي جديد وكان قد أسري برسول الله عليه الصلاة والسلام من مكة إلى مسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء السابعة وجعل النبي عليه الصلاة والسلام الغداة يحدث بما رأى وبما سمع يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يحدث الناس بما رأى في الليلة ليلة وحدة هز من فراشه ولعب عقبه جبريل وأركبه البراق ثم أسرى به خط الطريق في الفضاء إلى بيت المقدس ثم عرج به طلعوا جزء السماء السابعة طبعا الناس ما غاديش يصدقوا هذا الشيء فلما النبي صلى الله عليه وسلم بدا يخبر الناس كل اللي قال له خبر رب العالمين والنبي صلى الله عليه وسلم جاته صعيبه كيف ذلك كل شيء بدا يتسخر منه الكفار جاتهم يهدي جاتهم على القلب ففي هذا بدا يخربق فقالوا ليه كذا دير بيت المقدس وصلنا النبي عليه الصلاه والسلام بخليه بالليل ما عنده ما يوصل فغم عليه فلذلك قلت يعني جاته ثقيله صعيب عليه غم عليه فالله جل وعلا جلى له بصره فجعل يبصر بيت المقدس ربي عز وجل جاب له الصوره ديال بيت المقدس قدامه قدام عينيه وبدا يوصف له فيه كذا فيه كذا فيه كذا قالوا له والله هو كذلك كما وصف لانه عليه الصلاه والسلام عمره ما مشى لبيت المقدس سافر في التجاره ولكن ما وصلش لبيت المقدس وعارفين هما الصار ديالو في مشى عارفين العرب مزيان لان البلاد قليله والبشر قليل وتعارفين بيناتهم احداث كلها ديال الانسان محفوظه ولكن مع ذلك جعلوها نكتة وسخرية وجعلوا يسخرون منه عليه الصلاة والسلام
ايه معقول؟ يقول له ماشي معقول، ما يمكنش، انت سبيله واحده خبط الطريق من مكه الى القدس ايام باش توصل بالجمال الذي يجري او بالخيل السريع، ثم زعمت انك عرجت السنه السابعه، هذا غير معقول وغير مصدق. فجعلوا يسكنون بذلك المؤمنين، وبعض الناس من المسلمين مع الاسف ارتد عن دينه بسبب هذه القصه. وجاءوا لابو بكر الصديق، جاءوا ليه باش يسكنوه، قالوا لي اوا تدري ما يقول صاحبك؟ قال ولا يقول. الشعوة مازال ما تلقاش بالنبي صلى الله عليه وسلم، مازال ما خبروش. قالوا لي انه يزعم انه قد اسري به من مكه الى الاقصى ثم عرج به للسماء السابعه. قال كلمه واحده، قال لهم ان كان قد قالها فقد صدق. غير ما تكذبوش عليا انتما، لا هذا الشيء اللي كتقولوا. قالوا هو راه صحيح صديقية. لماذا؟ لأنه أي حنا يقين بأن هذا النبي محدث عن الله، هو ما شافش بعينه، ولكن حصل له إدراك قلبي ومشاهدة بصائرية لحقيقة الإيمان في القرآن لما سمع من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام وتلا من كلامه عز وجل. هذه المنزلة متاحة لكل المسلمين، ليست محصورة في شخص أبي بكر ولا في شخص عمر ولا في شخص أي أحد من الصحابة أو التابعين أو أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، بل هي منزلة نعم عزيزة عالية ورفعة، ولكنها لكل من عامل لله وداوم على عمله وأخلص لله في عمله. في جيل التابعين جاء رجل لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنبأ به الرسول، نبأ به عن ظهر الغيب، وقال في الحديث الصحيح خير التابعين أويس القرن، خير التابعين أويس. رجل ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم وآمن ولم يرى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي كان قد مات. وجعل الصحابة ينتظرونه، أبو بكر وعمر، فلم يأتي إلا في عصره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال لهم من أوصافه أي النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان به برص، فدعا الله عز وجل فشفاه إلا موضع درهم من جنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وكانت له أم هو برص بها، فإذا لقيتموه فاسألوه الدعاء فإنهم جابوا الدعوة. صديقية يقين. وأدركه عمر في خلافته، كان عمر كل موسم ديال الحج يخرج للوفود ديال العرب يقلب على وفد اليمن، لأن هذا من اليمن، قرن جهة اليمن، حدود اليمن هي بلاد هذا أويس رضي الله عنه وأرضاه. حتى كانت سنة من سنوات الحج خرج عمر الخطاب ولقي وفد اليمن، قال لهم أفيكم رجل يقال له أويس؟ قالوا نعم. قال لهم فينه؟ قال له هو هناك مع الدواب والإبل، يعني راهو قبل البهايم ما بينا فيه كاع، يعني هو دخل فوق راسه متوحد ما مخلطش الناس. قال لهم عيطوا له فجيء به، فقال له انت اويس؟ قال نعم. قال الك ام انت بر بها؟ عندك واحد الوالده انت مرضي بها مزيان؟ قال له نعم. قال له اكان بك بارك؟ كان فيك واحد البرص وطلبت الله تعالى يشافيك وشافاك. يلا واحد الدائره بحال الدرهم ولا الدينار جنبك. قال له ياها هي، وخلى الله تعالى ديك الطبعه ديال البرص باش تبقى، باش لما شاف الحمو او اغتسل او كذا يتذكر نعمه الله عليه بالشفاء فيزيد في الشكر. فلما ايقن عمر انه هو قال له اسال الله لنا، استغفر الله لنا، ادعو لنا. فجعل يدعو له لانه خبره، قال له راه النبي صلى الله عليه وسلم بشر بك وقال انك مجاب الدعوه، فاذا لقيتموه فاسالوه الدعاء. وبقى اويس الكرمي يدعو مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وما ادراك ما عمر؟ شو القضيه الغريبه؟ هذا عمر وزير رسول الله، وزير الدفاع يرشد له رسول الله عليه الصلاه والسلام، الشخصيه العجيبه، ثاني الخلفاء الراشدين الذي فارق الله به الحق والباطل، الفاروق اللي كانوا مسلمين قبل ما يسلم كيأذنوا بالسكات، من اللي يسلم قال لنا نرفع صوتك بالأذان عالي. هذا الشخصية ما شاء الله. يسأل رجلا من التابعين درويش مليوح في وفد اليمن، يقول له اطلب لله، لو لم يكن هذا الرجل أويس قد صدق الله حقا وسار إليه سيرا وتقبله الله في الصديقين وفي اهل اليقين، والتف حوله الناس. هذا اويس بدوك يطلبوا منه، يقولوا اطلب من الله اطلب من الله، ف حدثت الروايات أنه هارب بعد ذلك وانبثر خبره في الصحراء حد ما سقروا الخبر ولعرفوا في مجلع السماس وانقطع خبره. ولكن الروايات ديال الكذب زادت في القصة وفي لبا الأخبار بين الخطاب والكتب التي لا أسانيد لها ذات في أنه الشرف واحد دار وجاءوا المتصوين فبدأوا يبقوا عليه وقالوا له وقال لهم خيالات من الأخبار لا أصلا حد قصة صحيحة في ميديا وكل زيادة عليها فهو باطل مكذوب كما وقع شخصية الصابر عليه السلام الرجل الصالح والعبد الصالح زادوا فيه آلاف ديال القصص التي أنزل الله بها من سلطان وجعل بعض جهال العباد يتحدثون أنهم التقوا الخابر عليه السلام يعني في القرن الثالث الهجري والقرن الرابع الهجري وهذا جهل خطير جدا. كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي مليء بحالة الخرافة هذه. أبو حامد رجل عالم حجة الإسلام أنا ما عندنا شيء إلى واحد غلط ضربوا الضوء وتخرجوا خارج الدائرة الإسلامية إطلاق حجة الإسلام. لكن إحياء علوم الدين عنده خرافات كثيرة بسبب جهله بالحديث رجل الحديث وأخذ علوم الحديث من جهال المتصوفة ولذلك دخلت الخرافة كتابة وإلا ففي تحليل النفس وبيان أمراضها وأدوائها كان رجلا عبقريا حقيقة فعلا بل هالعلوم الأخرى يعني علم الأصول والأمور الأخرى كان عبقري. طيب ولكن هذا الجميل ديال الحديث ما تعولش نهائيا على إحياء علوم الدين وأمور العبادات ما تعولش نهائيا على إحياء علوم الدين. وحديث فيه عن بعض المشايخ جهال المشايخ ومنهم كذبة هم كذبة ومنهم كذبة أنهم لقوا الخضر عليه السلام. دابا عندنا سؤال واحد ديال بلاد القضية للبيان هذا الرجل اختلف الناس في اسمه أهو عبد صالح أم ملك اللي استثنه الله عز وجل استثنه في ابن موسى. إذا كان ملكا فمعنى أن يحدث شخص من الناس معنى أنه لا ذاك الإنسان نبي حينما يترسل له بشرا سويا ويحدثه فهذه نبوة ولا يقع هذا إلا للأنبياء كما كان بين جبريل عليه السلام ونبينا عليه أفضل الصلاة والسلام وبين الأنبياء الذين قبلنا. فإن لم يكن ملكا كان غير رجل صالح وربي أعطى هذا العمر الغريب من زمن موسى فالقرن الخامس والسادس والسابع وبقي الجهال يحكوا أنهم اطلقوا الخضر هذاك إبليس اللي كيطلقوا بالتأكيد إبليس. لماذا؟ إذا كان إنسان صالح وعاش هذه المدة هذه سؤال لماذا لم يلتقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم علاش ما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم غادي يجي قوي من بعد والخاضر عايش معاه زمانه ما يتلقاش ليه ويجي فلان ولا فرسلان من بعد النبي ويشوفه ولا هذا احسن من النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك بطلان هذه الروايات مقطوع به اليقين لكي قلب اليقين لا يبحث عنه في الخرافة وإنما يبحث عنه في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي الصدق فيهما. أن شحال واحد يسب على الناس كتاب السنة وكتاب السنة وهو فارغ من الإخلاص لا بد من الصدق فيهما وإلا كان ذلك كله حجة عليه يوم القيامة. اللهم العافية اللهم اجعلنا من الصديقين اللهم اجعلنا من الصديقين اللهم اجعلنا من الصديقين وارزقنا اليقين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بلغنا بفضلك ورحمتك اللهم بلغنا بفضلك ورحمتك اللهم بلغنا بفضلك ورحمتك وتقبل منا صومنا واغفر لنا ضعفنا واغفر لنا عجزنا واغفر لنا تكفيرنا واغفر لنا كسلنا واجعلنا لك من الشاكرين وادخلنا في رحمتك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين واخر دعوانا.